بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فمن المعاني الإجمالية لقول الله سبحانه وتعالى: ويسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير إلى آخر الآية، أن هذه الآية تضمنت سؤالين وجها إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من قبل الناس يومئذ. السؤال الأول عن أحكام الخمر والميسر، وقد كان كل منهما مستعملا في الجاهلية وفي أول الإسلام، فكأنه وقع فيهما إشكال، فلهذا سأل الناس عن حكمهما. والخمر هي كل مسكر خامر العقل وغطاه من أي نوع كان، والميسر كل المغالبات التي يكون فيها عوض من الطرفين، كما يرد في شأن النرد والشطرنج، وكل مغالبة قولية أو فعلية تكون بعوض. واستثني من ذلك مسابقة الخيل والإبل والسهام، فإنها مباحة لكونها معينة على أمر من أمور الدين وهو الجهاد في سبيل الله، فلهذا رخص فيها. هذان الصنفان من الخمر والميسر ورد في شأنهما السؤال وفي حكمهما، فأمر الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يبين لهم ما في الخمر والميسر من المنافع ومن المضار، ليكون ذلك مقدمة لتحريمهما وتحتيما لتركهما، فأخبر عن ما يكون في هذين من الإثم الكبير والمنافع للناس. أخبر أن إثمهما ومضارهما وما يصدر منهما من الإثم، والإثم يتعلق بالأمور الدينية، والمنافع يتعلق بالأمور الدنيوية. ذكر الإثم ووصف بأنه كبير، قل فيهما إثم كبير، وهذا الإثم في نتائج منها ذهاب العقل وذهاب المال، ومنها الصد عن ذكر الله عز وجل وعن الصلاة، ومنها إيقاع الناس في العداوة والبغضاء بشأنهما، فهذا هو الإثم، كله يتعلق بالأمور الدينية، فكان الإثم كبيرا أكبر مما يظنونه، لأن الناس ربما مع وجود استعماله في أول أمر الإسلام وقبل ذلك يظنون أن الإثم فيه قليل، لذا لم يرد التحريم مباشرة، فذكر الله عز وجل أن الإثم أكبر مما يظنونه من المنافع التي يرجونها. ثم ذكر المنافع، وهذه المنافع دنيوية، وذلك فيما يتعلق بكسب المال بالتجارة بالخمر وتحصيله بالقمار، وكذا أيضا ما يقع على النفوس من الطرب بشأنهما عند تعاطيهما، فإنه تحدث نشوة وطرب عند تعاطي الخمر وكذا الميسر. وهذا لا يوازي ما يكون فيهما من الإثم الكبير، لأن الله عز وجل لم يقل ومنافع كبيرة، أشار إلى ما يكون في قلوب الناس من محبة ما يكسبونه من المنافع، قال ومنافع، ولم يقل منفعة واحدة بل منافع. وقد ذكرنا فيما سبق تلك المنافع التي يرتجيها من يتعاطى الخمر ومن يتعاطى الميسر. ولاحظ هذا الحكم، أليس موطئا لتحريم الخمر تحريما قاطعا وكذا الميسر؟ لأن العاقل سيرجح ما ترجحت مصلحته ويجتنب ما ترجحت مضرته. ولأن الناس قد ألفوا هذا فقدم لهم هذا الأمر، وهذا من عظيم لطف الله عز وجل ورحمته بالناس، أن الخمر لم ينزل تحريمها تحريما قطعيا في أول أمر الإسلام، بل كان على التدرج كما علمت سابقا. ولذا لما نزلت كان الناس يتهيئون للانتهاء عن الخمر، لما نزلت فهل أنتم منتهون؟ قالوا انتهينا. نعم، لأن التدرج كان حاصلا. السؤال الثاني فيما يتعلق بالنفقة أو الإنفاق، ويسألونك ماذا ينفقون، سؤال عن مقدار ما ينفقه الناس، كم يكون وعلى أي حالة يكون؟ فقال الله عز وجل قل العفو، قل العفو أو العفو، قراءتان ثبتتا. العفو هو الذي ينفقونه، والعفو هو ما فضل عن المال عن حاجة الإنسان، ما فضل عن حاجته وحاجة أهله وعياله قدمه في الإنفاق والصدقة ليكون ذلك نفعه عظيما له ولغيره من المسلمين. نكتفي بهذا وإلى هنا، وبارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، مر معنا في المعنى الإجمالي لقول الله عز وجل ويسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير، أن هذه الآية تضمنت سؤالين وجه إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. السؤال الأول عن الخمر والميسر، عن أحكامهما وعما فيهما من المنافع والمضار، فذكر الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم الجواب عن هذا السؤال. والسؤال الثاني مما وجه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم السؤال عن الإنفاق. قال الله سبحانه وتعالى: ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو. هذا سؤال عن مقدار ما ينفقه المسلم من ماله، فيسر الله عز وجل له الأمر ولم يكلفه ما لا يطيق أو ما يشق عليه من النفقة، بل أمره الله عز وجل أن ينفق العفو، والعفو هو المتيسر من المال الذي لا تتعلق به حاجته ولا ضرورته، ما فضل ما زاد عن الحاجة سأل الله عز وجل وأمر المسلمين أن ينفقوه. وهذا يرجع إلى كل واحد بحسبه، سواء كان غنيا أو فقيرا أو متوسطا، كل له قدرة على إنفاق ما عفى وزاد عن حاجته ولو شق تمرة، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة. فهذا تيسير من الله سبحانه وتعالى للمسلمين جميعا أن ينفقوا ما زاد عن ضروراتهم وحاجاتهم. ولهذا تجدون في القرآن الكريم إذا أمر الله عز وجل بالإنفاق يذكر بعض المال: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم، أي بعض ما رزقناكم، ولم يكلفهم بأن ينفقوا جميع ما رزقهم الله. وقد أمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يأخذ العفو، قال الله له: خذ العفو وأمر بالعرف. هذا العفو الذي يأخذه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمران: العفو الذي هو الأول، العفو الذي هو من جملة الأخلاق، يعفو عما حصل له من تجاه الغير. والأمر الثاني العفو من الصدقات، يعني الزائد عن حاجاتهم وضروراتهم، ولا يكلفهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما يشق عليهم، لا يكلفهم النبي عليه الصلاة والسلام ما يشق عليهم، كما قال الله له أو قال الله عنه: ولا يسألكم أموالكم إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم. لم تسألوا كل أموالكم، وإنما سئلتم جزءا من أموالكم، وفي حالة ما إذا زاد عن حاجاتكم وضرورياتكم. ولا يسألكم أموالكم، وهنا يقول الله عز وجل: ويسألونك ماذا ينفقون، قال الله: قل، أجبهم على هذا السؤال، العفو. ينفقون العفو يعني الزائد من أموالهم. وهذا الأمر فيه فوائد: الأولى أن الله سبحانه وتعالى لم يأمرنا بما أمرنا به حاجة منه لنا،
حين أمرنا أن ننفق العفو ليس عن حاجة منه لنا، فهو غني سبحانه وتعالى عن طاعة الطائعين كما لا تضره معصية العاصي، فهو الغني الحميد. الفائدة الثانية أن الله عز وجل لم يكلفنا ما يشق علينا، بل أمرنا بما فيه سعادتنا وما يسهل علينا ويتيسر، وما به النفع لنا في الدنيا والآخرة ولإخواننا من المسلمين من الفقراء والمساكين، فيستحق على ذلك أتم الحمد أن نحمده كثيرا، لأنه سبحانه وتعالى عليم خبير، لأنه سبحانه وتعالى رحيم كريم. لما بين الله سبحانه وتعالى البيان الشافي في هذه الآية وأطلع العباد على أسرار شرعه، قال سبحانه وتعالى: كذلك يبين الله لكم الآيات. كذلك يبين الله لكم الآيات، هذه الآيات التي تقرؤونها تأتيكم مبينة واضحة في أحكامها، فهي دالة على الحق، محصلة للعلم النافع، وهي محصلة للفرقان الذي تفرق به بين الحق والباطل. ثم قال سبحانه وتعالى: هذا البيان، بعد كل هذا البيان وبعد كل ذكر هذه الأحكام، قال: لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة، أي لكي تستعملوا أفكاركم في أسرار ما شرع، في أسرار ما شرعه الله عز وجل، وتعرفوا أن أوامر الله عز وجل حين يأمركم بأمر فيها من مصالح الدنيا والآخرة ما لا يخفى عليكم لو تأملتم وتفكرتم. وأيضا لكي تتفكروا، بين الله لكم هذه الأحكام وهذه الآيات لكي تتفكروا في الدنيا وسرعة انقضائها، ما عندكم ينفد وما عند الله باق. لعلكم تتفكرون في سرعة الدنيا وانقضائها، وفي الآخرة وبقائها، وأنها دار الجزاء، فتعمروها بالعفو والإنفاق والخير والطاعة. هذا معنى إجمالي للآية الكريمة: ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لكل خير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فمن الآيات التي ورد فيها النص قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. المعنى الإجمالي لهذه الآية أن الله سبحانه وتعالى نادى أهل الإيمان وخاطبهم ودعاهم، فكانت دعوته إما إلى أمر أو إلى نهي، فالأمر بامتثاله والنهي باجتنابه. ولذا قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعي لها سمعك، فإنه إما أمر تؤمر به أو نهي تنهى عنه. وفي هذه الآية نهي نهى الله سبحانه وتعالى المؤمنين أن يقربوا الصلاة وهم سكارى حتى يعلموا ما يقولون. ومعلوم أن الخمر لم تحرم ابتداء بل حرمت تدريجيا كما هو معلوم، فحرم الله سبحانه وتعالى الخمر في بعض الأوقات، وهي الأوقات التي يحضر فيها المؤمن إلى الصلاة، وكان بعض الناس ربما لا يزال على الأمر المباح. والنهي عن قربان الصلاة يشمل أمرين: قربان الصلاة نفسها، فلا يجوز للسكران صلاة ولا عبادة لاختلاط عقله وعدم علمه بما يقول، ولهذا حدد الله ذلك وغياه إلى وجود العلم بما يقول السكران، فالسكران لا يعلم ما يقول، وهذا تعريف للسكران أنه هو الذي لا يعلم ما يقول، هو الذي لا يعلم ما يقول. فهذا الأمر الأول، نهى الله عز وجل عن قربان الصلاة نفسها. الأمر الثاني أنه نهي عن قربان مواضع الصلاة كالمسجد، فإنه لا يمكن السكران من دخوله، وذلك لفقدان عقله ولما يخشى من امتهان بيوت الله سبحانه وتعالى بسبب سكره وزوال عقله. هذه الآية هي من جملة الآيات التي نسخ حكمها في شأن الخمر، إلى أن صار النهي القطعي بقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. ومع هذا النهي فإنه يشتد تحريمه وقت حضور الصلاة لتضمنه هذه المفسدة العظيمة بعدم حصول مقصود الصلاة، فالصلاة لا يحصل مقصودها الذي هو روحها ولبها، وهو الخشوع وحضور القلب، فإن الخمر يسكر القلب ويصد عن ذكر الله وعن الصلاة. إذن هذا النهي شمل أمرين في القربان: النهي عن القربان إلى الصلاة أو إلى مواضع الصلاة كالمسجد. ثم قال سبحانه وتعالى: ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. ولا جنبا أي لا تقربوا الصلاة حالة كونكم أو كون أحدكم جنبا. ومعلوم أن الجنب هو الذي أتى ما يلتبس به من الجنابة، والجنابة حدث أكبر. قال: ولا جنبا لا تقربوا الصلاة حالة كون أحدكم جنبا إلا عابري سبيل، إلا أن تكونوا مسافرين ولا ماء فتيمموا، لأن عابر السبيل هو المسافر كما ذكر ذلك عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. إلا أن تكونوا مسافرين ولا لا يوجد هنالك ماء فتيمموا وصلوا حينئذ. ويكون الاستثناء إذن دليلا على الإذن بالصلاة للجنب حال فقد الماء. إذا فقد الماء تيمم وصلى، وإن كان جنبا في حال فقده للماء. قال: ولا جنبا إلا عابر سبيل حتى تغتسلوا. قال: ولا جنبا حتى تغتسلوا، أي فإذا اغتسلتم فهو غاية المنع من قربان الصلاة للجنب. أما المسافر إذا أجنب فلم يجد الماء تيمم وصلى حتى يدرك الماء، فإذا أدرك الماء اغتسل. إذا أدرك الماء اغتسل. ولا جنبا إلا عابر سبيل حتى تغتسلوا. ثم قال عز وجل: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. ولاحظ قوله سبحانه وتعالى: وإن، الواو العاطفة التي تدل على أنها معطوفة في الحكم أيضا على ما قبلها. وإن كنتم مرضى، أباح الله سبحانه وتعالى التيمم لأصناف ذكرهم في هذه الفقرة. أباح التيمم لأصناف ذكرهم الله عز وجل في هذه الفقرة أو في هذه الآية. الصنف الأول المريض، أباح التيمم للمريض مطلقا إذا كان يشق عليه استعمال الماء، لا يستطيع، وإن وجد الماء لكن يشق عليه أن يستعمل الماء شرع له أن يتيمم. والعلة، السبب في ذلك هو وجود المشقة. ومعلوم أن الله سبحانه وتعالى رحيم بالمؤمنين، حيث قال: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وقال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فإذا شق على المريض استعمال الماء شرع له أن يتيمم وإن كان الماء موجودا. وجد الماء أو عدم ذلك لا يضر، أهم شيء أن يكون ممن يشق عليه استعمال الماء. الصنف الثاني أو على سفر. السفر في الغالب هو مظنة فقد الماء، في الغالب أن الشخص يفقد الماء إذا كان مسافرا. فإذا فقد الماء، إذا فقد المسافر الماء جاز له أن يتيمم. وكذا أيضا إذا وجد ما يتعلق بسد رمقه، ما يسد حاجته، يريد هذا الماء القليل ليشربه، جاز له أن يتيمم ويبقي ما في ذلك إبقاء لحياته، ما في ذلك إبقاء لحياته. لأن الله سبحانه وتعالى قال: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. هذه بعض الأصناف التي ورد ذكرها في هذه الآية. نكتفي بهذا وإلى هنا، وبارك الله فيكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فمن المعاني الإجمالية التي تذكر في هذه الآيات، آيات ورد فيها النص في شأن الخمر والميسر.
ذكر الله عز وجل في قوله: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. ذكر الله عز وجل أصنافا معذورين. في من يجوز له التيمم ويشرع له. قال سبحانه وتعالى: وإن كنتم مرضى. أباح الله عز وجل التيمم للمريض مطلقا مع وجود الماء وعدمه، وذلك إذا شق عليه استعمال الماء. والصنف الثاني المسافر. أباح الله سبحانه وتعالى للمسافر التيمم إذا لم يجد الماء، وذلك لأن السفر مظنة فقد الماء. الصنف الثالث من أحدث حدثا أصغر من بول أو غائط، كما أشار إلى ذلك في قوله: أو جاء أحد منكم من الغائط. إذا أحدث هذا الحدث فلم يجد الماء أباح الله عز وجل له التيمم. الصنف الرابع من أحدث حدثا أكبر، وهو ما ذكره الله عز وجل بقوله: أو لامستم النساء. والمراد بملامسة النساء الجماع، كما قرر ذلك عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وغيره. فإذا أحدث هذا الحدث الأكبر فلم يجد الماء أبيح له وشرع له التيمم، سواء كان حضرا أو سفرا. في من أحدث الحدثين سواء كان حاضرا أم مسافرا. والحاصل مما تقدم أن الله سبحانه وتعالى أباح التيمم في حالتين: الحالة الأولى عدم وجود الماء بعد طلبه، وهذا مطلقا في الحضر والسفر. والحالة الثانية حالة المشقة باستعمال الماء من مرض ونحوه. قال الله سبحانه وتعالى: فلم تجدوا ماء، أي بعد طلبه، لأنه لا يقال فلان لم يجد الماء إلا بعد أن يطلبه. فتيمموا صعيدا طيبا، أي اقصدوا الصعيد الطيب، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، اقصدوا الصعيد الطيب وهو التراب على ما مر معنا وهو الصحيح. فتيمموا صعيدا طيبا. ونبه على كون التراب طاهرا لا نجسا. في هذه الحالة أباح الله عز وجل وشرع التيمم، وفيه تخفيف على الأمة، فصار للأمة طهوران، صار للأمة المسلمة طهوران. الطهور الأول هو الماء، ولذا قدمه الله عز وجل في الذكر. والطهور الثاني هو التراب، ولذا ثنى الله عز وجل به في هذه الآية. وفي كل ما ورد في هذه الآية من مشروعية التيمم، ومما ذكر الله عز وجل من المعذورين في التيمم، ما يدل على أن قواعد الطب تدور على ثلاث قواعد: الأولى حفظ الصحة، والثانية الاستفراغ من المؤذيات، والثالثة الحمية منها. هذه ثلاث قواعد، وقد أباح الله عز وجل للمسافر والمريض ما لم يبح لغيرهما. فلو نظرنا في مقام الطهارة وجدنا هذه الآية: وإن كنتم مرضى أو على سفر. وفي مقام الصيام قال الله تعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر. فعدة من أيام أخر، فقد أبيح للمسافر وللمريض ما يحفظ به أو ما تحفظ به صحته، وما يحمى عن المؤذيات، وما يستفرغ به من المؤذيات. فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم، أي كاملة، وأيديكم، والمراد بها الأيدي، المراد بالأيدي الأكف إلى الرسغ، وذلك لأنها وردت مطلقة في الذكر. ثم ختم الله عز وجل الآية بقوله: إن الله كان عفوا غفورا، أي كثير العفو كثير المغفرة لعباده المؤمنين، وذلك بتيسيره سبحانه وتعالى لهم ما أمرهم به، وتسهيله عليهم في غاية التسهيل، بحيث لا يشق على المسلم أن يمتثل أمر الله عز وجل، ولا يجد الحرج في أحكام الشرع والدين. ومن رحمة الله سبحانه وتعالى ومن عفوه ومغفرته أن رحم هذه الأمة بشرع طهارة التراب بدلا عن الماء في حالة تعذره أو فقدانه، وهذا دليل على عفوه ومغفرته. أعطيت الأمة الطهور الثاني ولم تعط غيرها من الأمم، فالأمم السابقة ليس لها إلا الماء أو إزالة عين النجاسة، أما هذه الأمة فقد أعطيت التراب طهورا، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. نكتفي بهذا، وإلى هنا بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله،
وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فمن المعاني الإجمالية لما ورد من آيات ناسخة ومنسوخة في شأن الخمر والميسر يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. هذه الآية الكريمة وما بعدها نادى الله عز وجل فيها أهل الإيمان، لأنهم أهل الاستجابة وأهل الانقياد والامتثال، فقال: يا أيها الذين آمنوا. وبعد هذا النداء يأتي حكم شرعي، إما أمر من أوامر الله أو نهي من نواهي الله عز وجل، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرع لها سمعك، فإنه إما أمر تؤمر به أو نهي تنهى عنه. يأتي بعد هذا النداء حكم شرعي، أمر أو نهي. وهنا ذكر الله عز وجل نهيا، فقال: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس. حصر حقيقة هذه الأمور أو هذه الأشياء الأربعة في كونها خبثا، فالرجس هو الخبث، وخبثها معنوي، والخمر كل ما خامر العقل وغطاه، والميسر كل ما كانت فيه مغالبة مالية، والأنصاب كل ما نصب ليعبد من دون الله كالأصنام والأوثان، والأزلام كل ما أعد من السهام والقداح لطلب القسم والنصيب. هذه كلها وصفها الله عز وجل بعدة أوصاف تدعو المسلمين جميعا إلى تركها واجتنابها. الوصف الأول: كونها رجسا. ومعلوم أن الرجس والخبث لا يحبه المرء، لا يحب أن يقترب من النجاسات، لا يحب أن يقترب من الأقذار والأوساخ الحسية. كذا يقال: هناك أقذار ونجاسات معنوية، وهي التي قال الله عز وجل عنها: إنما المشركون نجس. نجاسة معنوية لما حملوه من الشرك بالله عز وجل، فالشرك بالله نجاسة، وأي نجاسة؟ نجاسة معنوية تلطخ القلب وتغضب الرب، كما أن هذه الأشياء التي ذكرت في الآية هي نجسة نجاسة معنوية.
الوصف الثاني مما وصفها الله عز وجل به حتى يكون الاجتناب قائما على أشياء قد ذكرت في هذه الأمور الأربعة. الوصف الثاني كونها من عمل الشيطان، فالشيطان هو عدو للإنسان، بل أمر الله عز وجل أن يتخذ عدوا، أعلمنا بعداوته وأن عداوته لبني آدم ظاهرة وبينة، وكانت من أول أمره، من أول مخالفته لأمر الله عز وجل، حيث قال لأغوينهم أجمعين، فبعزتك لأغوينهم أجمعين، فهو مترصد ومتربص بالإنسان في كل وقت وآن، يحاول أن يغويه، يزرع له في طريقه مصائد ومكائد. الشيطان قال الله عز وجل عنه إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. الشيطان هو الذي قال الله عز وجل عنه يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، وله في هذه الأشياء القبيحة الأربعة، الخمر والميسر والأنصاب والأزلام، مكائد ومصائد يصطاد بها من ضعف إيمانه، بل من رق دينه أو ذهب، يصطاد بها من بني آدم من يصطاد. لما ذكر الله عز وجل أن هذه الأشياء من عمله، هذا فيه تحذير لنا، تحذير لنا ألا نقترب عمل الشيطان، لأن الشيطان يفرح أن يصيد من الإنسان واحدة منها كيف لو اجتمعت كلها. الوصف الثالث مما فيه التحذير من خطر هذه الأمور الأربعة المذكورة في الآية انتفاء الفلاح. الفلاح الذي هو الفوز بالمطلوب المحبوب والنجاة من المرهوب، لا يتم الفلاح إلا بترك هذه الأشياء، لا يتحقق المطلوب فيفوز به المسلم إلا إذا ترك هذه الأشياء، لأن الله عز وجل قال فاجتنبوه لعلكم تفلحون، أي من أجل أن تفلحوا في الدنيا وتفلحوا في الآخرة. ولا شك أن الفلاح الدنيوي لمن ترك الخمر والميسر والأنصاب والأزلام هي من باب الفلاح، من باب السلامة للدين والسلامة للعقل والسلامة للعرض والسلامة للنفس وجميع الضروريات التي اتفقت عليها الشرائع السماوية. فهذه أربعة أمور فيها ضروريات خمس تذهب كلها، تذهب كلها بسبب ماذا؟ بسبب الاقتراب من هذه الأمور الأربعة. أما الاجتناب لها ففيها السلامة والحفاظ على الضروريات الخمس. الضروريات الخمس هي حفظ النفس وحفظ المال وحفظ العرض وحفظ العقل وحفظ الدين. هذه خمس ضروريات دعت إليها كل شريعة. متى نحافظ على هذه الضروريات الخمس؟ باجتناب هذه الأمور الأربعة: الخمر والميسر والأنصاب والأزلام. فإذا فرطنا في ذلك واقتربنا من هذه أوقعتنا إلى كل مصيبة وأزالت كل ضرورة من هذه الضروريات الخمس. لاحظ الخمر فقط، الخمر سبب لذهاب دين ونقصان إيمان، سبب لذهاب العقل وعدم حفظه، سبب للقتل وإزهاق النفس، سبب لانتهاك العرض، سبب لسلب المال ونهبه واغتصابه، تجلب كل شر. فكيف إذا اجتمع مع الخمر الميسر أو الأنصاب أو الأزلام؟ إذن من أجل أن يتحقق الفلاح الدنيوي والأخروي لابد أن نمتثل ما ذكر الله عز وجل من اجتناب هذه الأشياء، فاجتنبوه. هذا الفلاح الدنيوي والفلاح الأخروي، النجاة من النار والفوز بالجنة بإذن الله تعالى. وهناك أوصاف أخرى ذكرها الله عز وجل في الآية بعدها يأتي بيانها إن شاء الله تعالى في درس لاحق. وإلى هنا، وبارك الله فيكم.